آدم نبيكم فمن لأعداء الله اليوم من لهم من الذي أغاظهم أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار والله لا خير فينا والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام قسما بالذي لا دين إلا دينه وقسما بالذي محمد رسوله لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه
فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن وسيعلو قول الله وسيعلو قول الله وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
قال شروط المعدل والجارح: يشترط في المعدل والجارح 4 شروط هي: 1 أن يكون عدلا، 2 أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، 3 أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، 4 أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح.
نعم، هذه شروط المعدل. انتهينا من الكلام في الجرح والتعديل، انتهينا من الكلام في الضبط والعدالة، الآن يتكلم عن المعدل والجارح. وأكثر هذه المسائل قد مرت في ثنايا الكلام، وإن كنت أنا أكرر هذه المسائل فأنا أكررها لعلمي أن عددا كبيرا من الإخوان يعتبر هذه أول مرة يدرسون فيها الكلام في الجرح والتعديل، فلا يجعل ذلك إخواننا الذين درسوا من قبل تمام يحثوننا على الضغط، لأنهم يسمعون هذا الكلام مكررا ومعادا فيحدث عندهم ضغطا تمام، فلا ينضغطوا يعني كما يقول تمام، وإنما يرأفوا بإخوانهم ويحلموا على إخوانهم. ولا يا شيخ سعد صح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، وهذا التكرار يثبت الفائدة. فأقول بارك الله فيكم: يشترط في المعدل والجارح 4 شروط هي أن يكون عدلا، هذا لا يحتاج إلى يعني تأكيد أو تدليل أو توثيق بآثار تدل على ذلك، إذا كان ضعيفا فمثله لا يقبل منه توثيقا ولا تضعيف، فلا بد أن يكون من العدول أولا ومن الثقات ثانيا. العدول أي تتوفر عنده العدالة والتقوى والورع الذي يجعله لا يقدم أن يجرح رجلا بدون جرح، أو أن يعدل رجلا مع عدم وقوفه على أسباب التعديل، لأنه بتعديله له تقبل روايته وهو ليس بعدل في حقيقة الأمر، فلا بد كذلك في العدالة في الرواية، ولا بد في العدالة في معدل الرواية، لأن هذا هو الأصل. فإذا كان الراوي من غير العدول فلا يقبل، ولذلك تجد بعض الأحيان الحافظ ابن حجر عندما يسوق كلمة الأزدي أقول والأزدي أصلا مضعف، كذلك الكديمي عندما يذكر شيئا أو يكون في إسناد عبارة من عبارات الجرح أو في نقل عن أحد النقاد يقول وفي إسنادها الكديم هو ضعيف، إذا لا يقبل الجرح والتعديل إلا من العدول الثقات. الثاني أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، ورعا وإن كان من العدول وإن كان من الثقات لكن يكون عنده ورع فلا يتحامل على الشخص ولا يحجم، يكبر الصغير أو يصغر الكبير، لا يقف على أخطاء مثلها يمشى فيشدد ويتنطع، ولا يقف كذلك في راون على أخطاء فظة وشنيعة فيتساهل. لماذا؟ لأن فلان على عقيدته أو على بدعته أو يوافق هواه، فإذا كان هذا على طريقته فإنه يمشي روايته ويقبل روايته لأنه شيعيا أو لأنه كذا أو لأنه كذا. أهل السنة تكلموا في نعيم بن حماد الخزاعي، ونعيم شيخ البخاري رحمه الله إمام من أئمة السنة، ولم يمنعهم أنه من أهل السنة أو من المدافعين عن السنة أن يتكلموا في ضبطه، أن يتكلموا في ضبطه وجرحه، لأن القضية قضية دين وحفاظ على الرواية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، لا يكون مغفلا يأتي هذا فيقف على عبادته وتنسكه وتلبسه بلباس السنة فعند ذلك يمدحه ويوثقه، هذا ليس بصنيع الحكيم اليقظ. أما المغفل تجده يمدح فلانا لطول لحيته، يمدح فلانا لقصر ثوبه، يمدح فلانا لأنه يراه يصلي كخشبة مغروزة، هذه قضية إنما يمدح بذلك في النسك في العبادة في الزهد إلى آخره، ما دخل هذا في الرواية؟ ما دخل هذا في الرواية؟ واضح؟ إذن لابد أن يكون من اليقظين المنتبهين غير المغفلين. أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح، وهذا قد مر معنا وتكلمنا على أن الكلام في الرواة هو ذب عن الشريعة، وأنه لا ينبغي أن يأتي الإنسان بالعبارات التي لا تساوي الفعل الذي وقع أو توازيه، وكذلك لا يطعن ولا يتكلم إلا في من يتحمل الرواة، ولذلك انتقد على من تكلم في جماعة من الشعراء، وهذا يضم إلى ما ذكرناه من قبل. نعم.
قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال.
طيب، هذه المسألة تكلمنا في الجرح، تكلمنا في التعديل، انتقل إلى مسألة أخرى وهي أنه قد يرد الجرح مجملا وقد يرد مفسرا. ما معنى التفسير؟ ما معنى الإجمال؟ الجرح إذا كان مجملا بمعنى أنك لا تعرف سبب الجرح رحمك الله، ويحوجك مع الوقوف على هذه الكلمة أن تسأل هل هو في العدالة أم في الضبط. فإذا قلنا فلان لا يقبل حديثه، لماذا؟ لضبطه، لسوء حفظه، أو لبدعته، أو لكذبه، لا ندري. هل هذا الجرح يتعلق بالعدالة أو يتعلق بالضبط؟ فلان متروك، يحتمل روى أحاديث منكرة، يحتمل أنه يكذب. فلان ضعيف، ما سبب الضعف؟ لكن لو قلنا فلان كذاب، هل نحتاج في هذه الحالة أو في هذه الكلمة أن نقول كذاب في العدالة أو في الضبط؟ هو كذاب، هذا يطعن في عدالته مباشرة. فلان وضاع، جرح مفسر، تمام. فلان وأشار إلى لسانه، مع أن إشارة، لكن هذه إشارة توحي بالكذب. النداء في لسانه، والداء في اللسان أعاذنا الله وإياكم منه هو الكذب. فلان يرفع المراسيل، فلان يصل المراسيل ويقف أو يوقف المرفوعات، هذا إنسان جرح في ماذا؟ مفسر، يدل على ضبط، أن هذا منه على سبيل الضبط. إذا استطعت أنت عند سماع الجرح أن تميز بين الجرح هل هو في الضبط أو في العدالة، فهذا دليل على أنه ماذا؟ مفسر. فإذا لم تستطع فهو مجمل. وضحت هذه؟ العلماء قالوا، وقد وقع الخلاف بين علماء الحديث في قبول الجرح المجمل على أقوال كثيرة. فمنهم من قبل، كما سيأتي إن شاء الله، منهم من قبل التعديل، وهذا أكثر علماء، مجملا. لماذا قبلتم التعديل مجملا؟ قالوا لأن أسباب التعديل كثيرة، والأمور التي يعدل بها الرواة كثيرة لا تنحصر. فإذا أردنا أن نعدد تلك الأمور لاستغرق ذلك وقتا طويلا، واستغرق ذلك جهدا وأوراقا كثيرة في ترجمة واحدة. سنقول كان وصولا للرحم، كان رحيما، كان متصدقا، كان زاهدا، كان عابدا، كان مصليا، كان حج بيت الله، يعتمر في كل عام، كل هذه الأمور كثيرة جدا، فلا حاجة إلى ذكرها، ولا حاجة أن يشق الإنسان على نفسه بتكرار ذكر تلك الأمور. قالوا أما الجرح فقد يجرح الرجل بالكلمة الواحدة، بكلمة واحدة قد يرد حديثه، ولا يا أخي أحمد، كلمة واحدة قد يطعن في عدالته، بكلمة واحدة قد يطعن في ضبطه. فإذا كان الجرح يتأتى بالكلمة، فإذا لا بد من ذكر هذه الكلمة مفسرة، أولا لأنها طعن، ثانيا لكون ذكر السبب المجرح أو السبب في الجرح من الأمور السهلة والتي يسهل أن يذكرها الإنسان، وليس هناك عناء في ذكرها، فيحوج الجارح أن يذكر سبب الجرح. ثالثا أننا وجدنا ممن تصدى لهذا الأمر من النقاد من جرح عددا من الرواة بجروح لا يجرح بمثلها، ولا تقبل، ولم تقبل عند العلماء، ورد ذلك على صاحبها. وذكروا أمثلة في بعض كلام شعبة في بعض الرواة، في تجريحه لأبي الزبير محمد بن مسلم تدرس، وفي تجريحه لعدد آخر من الرواة، وبعد أن وقف العلماء على أسباب الجرح وجدوا أنه جرح هؤلاء بأسباب لا يلتفت إليها أو لا يطعن فيهم بمثلها. واضح؟ قالوا إذن لا بد من ذكر أسباب الجرح، وأنه إذا جرح الناقد راويا أن يكون الجرح فسرا. واضح؟ خلاف العلماء سيقرأه علينا أخونا الآن. نعم.
قال: وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال، هي: 1، مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، وذلك لما يأتي. أولا أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل فعله ويترك كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل تركه، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد. الثاني والاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره، فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح. القول الثاني
هذا واضح؟
نعم. القول الثاني يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا،
يعني هذا عكس الأول، الجرح يقبل مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، لماذا؟
قال وذلك لما يلي، أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل.
معنى ماذا؟ قالوا التعديل لا يقبل ولا مفسر، أما الجرح فلا بد، يعني إن جاء مبهما فمقبول. لماذا؟ قال لأن الجرح يؤخذ من إمام عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل، وإذا كان على دراية ومعرفة وعلم بأسباب الجرح فظننا في هذا الإمام أنه لا يجرح إلا من يستحق الجرح، فلا تقول لابد أن يفسر. وهنا نقول لماذا يفسر؟ فإن قلتم يفسر لأنه قد يجرح من لا يستحق الجرح، فنقول وهل وجد ذلك؟ فإن قيل نعم وجد، فنقول من كم؟ نعم من شعبة. في كم موطن؟ في موطنين أو ثلاثة. إذن ليس هذا بالمتعارف عليه عند النقاد، وإنما وقع من بعضهم، وهذا البعض الذي وقع منه إنما وقع منه على سبيل الندرة، والنادر لا يقعد عليه. والأغلب الأشهر أن النقاد عند الجرح لعدالتهم وأمانتهم وورعهم ومعرفتهم بأسباب الجرح لا يجرحون إلا من يستحق الجرح. هذا معنى هذا الكلام. ولأن
أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سارع المعدل إلى الثناء اضطرارا بظاهر الحال.
قال أبو نفس القضية، قال أنتم تقولون أن هناك من يجرح بأسباب لا يجرح بمثلها؟ لا، ده هناك من يعدل بأمور لا يعدل بها الراوي اغترارا بحاله. ذكرتم شعبة أنه رأى رجلا يركض على برذون فترك حديثه، وأبو الزبير يسترجح في الميزان. طيب احنا عندنا كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عن عبد الكريم بن أبي المخالق قال ابن عبد البر لعله اغتر ببكائه، والشافعي عدل إبراهيم بن أبي يحيى لأنه كان يقول لأن خير من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله، وآخر اغتر براو لما رأى قد خضب لحيته وحن لحيته وروى عنه وعدله. إذن وهذا قد أورده الخطيب في الكفاية، فإذا هناك من يعدل بأمور لا يعدل بمثلها، إذن فلا نقبل كما أنكم لا تقبلون الجرح إلا مفسرا، فلا نقبل نحن التعديل إلا مفسرا، لأننا وجدنا كذلك من يعدل بغير ما يعدل به. نعم.
قال القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرين، وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما، لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعديل.
القول الثالث قال يا جماعة خلاص أريحوا أنفسكم، لا تختلفوا بين الجرح لا يقبل إلا مفسر، قول الثاني لا يقبل مبهم، قول الأول لا يقبل التعديل إلا مبهم، قول الثالث لا يقبل إلا مفسر، نحن لا نقبل جرحا ولا تعديلا إلا مفسرين. وهذا قول ويخالف الموجود. عند ذلك سنهمل أكثر عبارات الأئمة في الجرح والتعديل لكونها سيقة مجملة. واضح؟ وسيأتي التعليق على هذا. نعم.
قال: وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما، لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعديل، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. القول الرابع: يقبلان مبهمين، وذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كانا مبهمين. الخامس: قول الحافظ ابن حجر: قبول التعديل مبهما، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي: أولا، إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد تثبت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. قال: وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينتقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. قال الثاني: وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلى عن التعديل، قبل فيه الجرح وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف، وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه، لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به.
نعم. قول الخامس: قول الحافظ ابن حجر وغيره هو التفصيل في هذه المسألة، فقال: يقبل التعديل مبهما، لأنه بالفعل كما قال ابن الصلاح وقال غيره من الأئمة، اشتراط البعض أنه لا يقبل التعديل إلا مفسرا، هذا اشتراط يخالف الناحية العقلية والواقعية. الواقع يخالفه، العلماء وثقوا وعدلوا دون أن يذكروا أسبابا لتعديل الرواة، وكون البعض احتج بما سمعت من رواية الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وأنه قد اغتر ببكائه، أو بما وقع كذلك، أو ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي عندما قال: سمعت إنسان يقول لأحمد بن يونس: هل سمعت أو ماذا تقول في عبد الله العمري؟ فقال: ضعيف. فقال هذا الرجل: إنما يضاعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. فاحتج هنا هذا السامع على ثقة العمري وهو ضعيف بلحيته وخضابه وهيئته وجماله، إذن قالوا هؤلاء يعدلون بما لا يعدل بمثله. فنقول كما قلنا في الجرح: هذا كذلك نادر، والنادر لا يقاعد عليه. إذن ما هو القول الراجح؟ الراجح هو قبول التعديل مبهما وقبول الجرح كذلك إذا صح عن قائله وعن الناقد هذا الجرح، وكان الناقد من العارفين العالمين بالجرح والتعديل، وكان كذا من الورعين، وكان من أهل اليقظة لا من أهل الغفلة، ومن أهل المعرفة بأسباب الجرح والتعديل، وممن لا يجرح لهوى ولا لشهوة ولا لاعتقاد، قبل تجريحه. وهذا هو الأصل. أقول ذلك لأمور: الأمر الأول أننا لو اشترطنا التفسير والتبيين لشق ذلك، ولا رددنا غالب عبارات الأئمة لعدم وقوفنا على تفسير لتلك العبارات، فغالب عبارات الأئمة ليست مفسرة. هذه نقطة. النقطة الثانية: ردنا للجروح المبهمة فيه غمز وطعن في النقاد والعلماء، فإننا نقول لا نقبل جرح المبهم لاحتمال أنهم طعنوا في فلان وهو لا يستحق الطعن، والأصل هو نزاهة وسلامة هؤلاء من هذا المطعن أو من هذا الغمز. الثالث أن العلماء عندما سئلوا عن بعض الرواة فأجابوا بتلك العبارات المجملة، فإنهم ما أجابوا بها إلا بعلمهم أنها تغني في هذا الباب أو تؤدي إلى المقصود. فلو كانوا يعلمون أن هذه العبارات المجملة لا فائدة منها ولا طائل تحتها فلماذا أجابوا بعبارة مجملة؟ يعني أحمد عندما يسأل عن راوي فيجيب أنه ضعيف، واضح؟ وكلمة ضعيف جرح مجمل ولا يقبل الجرح المجمل. طب أحمد لماذا يجيب بهذا الجواب؟ لماذا يجيب يحيى بن معين بالجواب المجمل؟ لماذا يجيب أبو حاتم ابنه بالجواب المجمل وهو لا فائدة من هذا الجواب؟ لماذا يجيب أبو زرعة أو البخاري بالجواب المجمل أو يصدر هذا القول مجملا في الراوي وهو يعلم أنه لا فائدة من الراوي؟ إذن استعمال الأئمة للعبارات المجملة هي دليل على صحة هذا الجرح والعمل بهذا الجرح، وإلا لما ذكروه أصلا. هذه النقطة مهمة واضحة. ثالثا أو رابعا اكتفاء التلاميذ أو اكتفاء السائل عند سؤاله عن حال فلان من الناس فيجيب الإمام بجرح مجمل فيكتفي بذلك، هذا دليل على استفادته وعلى فائدة هذا الجرح وإن كان مجملا وعلى العمل به. فلو فرضنا أن ابن أبي حاتم سأل أباه عن رجل فأجاب بجرح مجمل، ماذا يقول ابن؟ لو كان هذا لا فائدة منه سيسأله عن تفسيره، سيسأله عن أسبابه، وإلا فغالب هذه الأسئلة سواء من أسئلة ابن أبي حاتم لأبي زرعة أو لأبيه أو من أسئلة الترمذي للبخاري أو من أسئلة عبد الله بن أحمد لأبيه أو من أسئلة تلاميذ ابن معين لابن معين، معظمها مثلا تأتي عبارات مجملة وهم يكتفون عند سماعهم الجواب. فلو كان هذا الجواب مما لا يعتبر به ولا فائدة منه، هل كان سيكتفي التلميذ أو الابن بمثل هذه الجروح المجملة؟ ما كان سيكتفي. واضح؟ تمام. بقينا أن ما أورده هنا المؤلف أن إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من الأئمة، نقول نعم قد يرد الجرح المجمل، لكن الأصل هو قبوله إن صدر ممن قد ذكرناهم. لكن قد يرد، متى يرد؟ إذا أطلق هذا الجرح في من ثبتت له منزلة التوثيق فيرد هذا الجرح للإجمال، لأن هذا الرجل عندما جرح فقد خالف غيره ممن وثق، وعبارة وكيع ونقل هنا كذلك عن إمام أحمد وهي مأخوذة عن وكيع في الأصل كما نقل الحافظ ابن حجر، وذكرت ذلك في حاشية إتحاف النبيل. هناك سؤال في خص هذه المسألة، فالراوي إذا ثبتت له منزلة الثقة لا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. قال وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلع عن التعديل قبل فيه الجرح وإن كان مبهما. فراو عندنا لم يعدل، هذا الراوي الذي لم يعدل ما حاله؟ حاله مجهولة، والمجهول ما حال حديثه؟ يتوقف في حديثه. فإن تكلم فيه عالم وجرح جرحا مجملا فهذا الأولى العمل بهذا القول أولى من إهماله، لأنه هكذا أو هكذا سيرد حديثه، سيرد حديثه. فالأولى إعمال كلام العالم أولى من إهماله، لا سيما إلى صدر من عارف. إذن لو جاء أبو حاتم في راو وجرح هذا الراوي بجرح مجمل ولم تقف أنت على موثق لهذا الراوي، فهذا الراوي ضعيف لقول أبي حاتم ولا يقال إنه متشدد، لأن أبا حاتم إن تشدد فليس معنى ذلك أنه جرح من لا يستحق الجرح، وإنما قد بالغ شيئا ما في رجل مجروح، أي زاد قليلا في جرحه، وإلا فالأصل أنه مجروح. قال وذلك لأن الراوي نعم.
طب مسألة إذا كان الراوي قد وثق من أحد الأئمة، يعني مجرد توثيق إمام يثبت له أنه يكون ثقة ولا يزحزح عنها؟
لا لا لا، يعني الراوي إذا ثبتت له منزلة التوثيق، ومعنى ثبتت له منزلة التوثيق أي أن الجمهور على توثيقه، وأن هذا منزلة أحمد ومالك والشافعي. نعم. أما إذا كان الراوي راوي اختلف في توثيقه وتضعيفه، لا يقال أن هذا الروق ثبتت له منزلة التوثيق. غالب التراجم تقف فيها على خلاف بين العلماء بين جرح وتعديل، فلا يقال هذا الروق ثبتت له منزلة التوثيق، هذا الروق مختلف فيه، ويقبل فيه الجرح المجمل ويجمع بينه وبين التعديل، ونحدث هناك مقارنة كما سيأتي. لكن القاعدة إن الراوي إذا ثبتت له منزلة التوثيق لا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، هذا في من أجمع أو كان الغالب والجمهور على توثيقه كأحمد وابن معين وأبي زرعة ومسلم والبخاري، هؤلاء ثبتت لهم منزلة ماذا؟ التوثيق. وهناك سؤال أيضا في إتحاف النبيل فيه معنى هذه العبارة، لو إتحاف موجود. قال وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله، وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحي لأنه لو فسره محمد المجلد الأول فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به.
كأننا رجحنا القول الرابع، كأن الرجح القول الرابع
اللي هو
يقبل مبهما،
يقبل التعديل ويقبل التجريح مبهما، وهذا أيضا قد يستثنى في بعض المواطن فلا يقبل التجريح المبهم فيما إذا صدر تمام ممن قد يشك فيه أو في تعديله، أو صدر في من ثبتت له منزلة التوثيق. قد كأشمهم
عدنا بفضل الله.
إذا تعارض مفسر مع تعديل فقد قال الجرح مقدم على التعديل، فهل إذا كان الجرح مجملا يقدم التوثيق؟ قال هناك من يقول إن الرجل إذا ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. قلت في الحاشية عرفت هذه القاعدة عن جماعة من الأئمة، منهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التهذيب ترجمة عكرمة البربري مولى ابن عباس أنه قال وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرح. ونقله كذلك الحافظ السخاوي عن محمد بن نصر المروزي. إذن لما قلت أنا عكرمة قلت ماذا؟
وكيع.
لأن بترجمة عكرمة قال ذلك أحمد ونقله عن محمد بن نصر المروزي. قال وقال السخاوي ترجم به البيهقي باب لا يقبل الجرح في من ثبتت عدالته إلا بأن نقف على ما يجرح به، وكذا قال ابن عبد البر في صحة من صحت عدالته وثبت في العلم إمامته وبانت همته فيه وعنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله. أقول وليس المراد إقامة بينة على جرحه، بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه الشاهد في شهادته. هذا معفوا ما زال كلام السخاوي، بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه الشاهد في شهادته وهو المشاهدة ونحوها. وأوضح منه في المراد ما سبقه به محمد بن نصر المروزي، فإنه قال وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر أو يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرح. قلت انظر كلام الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله حول هذه القاعدة في التنكيل صد 65 و200 إلى 68 و200. قال الشيخ أبو الحسن حفظه الله: فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي وهو تفسير الجرح، وهذا يحمل على من اشتهر توثيقه، فمن تكلم فيه بعد ذلك فلا يسلم له إلا بأمر جلي واضح. أما من اختلف في توثيقه وتضعيفه، كان يقول ابن معين ثقة ويقول أحمد ضعيف، فلا تتنزل عليه هذه القاعدة. وكون علماء يقدمون الجرح على التعديل، انتقل الآن لمسألة تقديم الجرح على التعديل، إذا كان مفسرا لما مع الجارح من زيادة علم، فلا يلزم من ذلك أن يقدم التعديل ويهدر الجرح لأنه مجمل. والظاهر من صنيع الحافظ في التقريب أنه يجمع بين هذين القولين السابقين بقوله صدوق، وبين قول أحدهم ثقة، والآخر يقول متروك بقوله ضعيف. وانظر جوابي على السؤال 35، قلت أقول هذا هو صنيع العلماء، فإنه لا منص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد. وقد ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور، وذلك فيما نقله الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية. قال: حدثني محمد بن عبيد الله المالكي قال: قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. لم يوجبوا أي تفسير على أهل العلم بهذا الشأن. والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجرح عالما، والدليل عليه نفس ما دللنا به على أنه لا يجب استفسار العدل عما به صار عنده المزكي عدلا، لأننا متى استفسرنا الجارح لغيره فإنما يجب علينا بسوء الظن والاتهام له بالجهل بما يصير به المجروح مجروحا. أنت لماذا جرحت؟ لأننا نظن فيك سوءا وأنك تجرح بما لا يجرح بمثله. قال: وذلك أنقض جملة ما بنينا عليه أمره من الرضا به والرجوع إليه. فأما إذا كان الجرح عاميا وجب لا محل استفساره. قال السخاوي فتح المغيث وهو المعروف عن القاضي كما رواه الخطيب عنه في الكفاية بإسناده الصحيح، واختاره الخطيب أيضا، وذلك أنه بعد تقرير القول الأول الذي صوبه قال: على إنا نقول أيضا إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما، عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك، قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه. وفي طبقات الشافعية قال السبكي: إنا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل المجال شكا، أما إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين النقاد، فلا نتلعثم عن جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير إلى آخره. هذا في إتحاف النبيل سؤال رقم 13 و100 صفحة 52 و200 إلى 53 و200، وإلى هنا والله تعالى أعلى وأعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.